سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقتنا السابقة الجزء 28 من تأملاتنا في الكتاب المقدس، وختمنا تلك التأملات بسفر التثنية المنسوب إلى موسى. وكانت أسفار موسى التي تأملنا فيها أو كتب موسى ما تسمى بالتوراة الأولى الموسوية أو أسفار موسى الخمسة أو كتب موسى الخمسة، والتي تتكون من التكوين ثم الخروج ثم سفر اللاويين ثم سفر العدد ثم سفر التثنية. وقد ختمنا سفر التثنية بتأملاتنا وتدبراتنا في النصوص التي أوضحت لنا بأنه شخصية موسى أسطورية. نعم، توراة أوضحت لنا بأنه شخصية موسى أسطورية، إذ إنه صعد على جبل وحده ومات وحده ودفن وحده، ولا يعرف الإسرائيليون أين قبر موسى، فقد دفنه الرب بيديه العاريتين، لا يعرف بذلك بنو إسرائيل. هذه النصوص التي قالت تلك الحكاية الأسطورية بيّنت لنا بأنه موسى كان أسطورة. واكتشفنا أيضا في تلك التأملات التي ختمنا بها سفر التثنية أنه الأبوة والبنوة قصد منها الكتاب المقدس الموسوي، أو قصد منها رب موسى البنوة والأبوة بالمعنى المعنوي، قصدها بالمعنى المعنوي الروحاني النوراني، وليس بالمعنى الحقيقي كالأبوة والبنوة بين أبناء البشر، إذ كلنا أبناء الرب كما يقولون، وكل الخلق عيال الرب. هكذا بيّنت التوراة الموسوية الأولى التي خالفها المسيحيون. وبينا أيضا بأنه كل من يأتي بعد موسى هو دونه مرتبة، سواء كان محمد أم عيسى أم غيرهما، فكل من يأتي بعد موسى هو دون موسى مرتبة، ولا يظهر الرب إلا لموسى، ولم يكلم الرب عيانا بيانا إلا موسى، وهذا وفق شهادة التوراة. وأيضا هناك شهادات إسلامية أقرت بأنه لم يظهر الرب علانية إلا لموسى. إذن قد ختمنا أسفار موسى، وهي الأسفار المهمة التي بني عليها الدين اليهودي، وتفرخت من هذا الدين المسيحية، ثم تولد وتفرخ الإسلام من المسيحية واليهودية. فاليهودية هي الأصل بنصوصها الأولى وأنبيائها الأوائل. وبينا في تلك التأملات نقاط مهمة لم تبين سابقا، لا في كتاب ولا في مقال ولا في محاضرات صوتية أو مرئية. اكتشفنا نقاط مهمة يمكن أن ينتفع منها الإنسان الباحث أو الإنسان الذي يريد أن يتحرى الحقيقة ويعرف حقيقة هذه الأديان التي سيطرت على مجتمعاتنا قرونا طويلة. وها قد طويت صفحة موسى، طويت صفحة موسى في تأملاتنا السابقة، ووصلنا إلى سفر يشوع. يشوع ذلك الغلام الذي كان خادما لموسى، يشوع الذي هو يوشع في الإسلام، والذي هكذا هلوس فيه المهلوسون وأرادوا شخصية شبيهة بيشوع، فاخترعت شخصية يسوع. نعم، إنما اخترعت شخصية يسوع بسبب الهلاوس التي آمن بها الأولون، إذ إن يشوع التوراتي انتصر على الأمم وفتح الأرض المباركة المقدسة، وكان خلاصا لبني إسرائيل. فهكذا الإسرائيليون أرادوا شخصية تخلصهم من الاحتلال ومن الأسر، وليجمع قبائل اليهود مرة أخرى على كلمة واحدة ليأخذوا إسرائيل الكبرى ويتخلصوا من أعدائهم من بابليين أو آشوريين، مصريين أو غير مصريين، رومانيين أو بيزنطيين، والأفكار التي زرعت في أذهانهم عن شخصية يشوع وما فعل من مجازر بالأمم هي مخزنة في عقولهم الباطنة، فلما يريدون مخلصا سوف يهلوسون بمخلص يشبه يعني سيرة يشوع، وبالتالي ربما يكون حتى الاسم يتشابه مع اسم يشوع، بالتالي سوف يهلوسون. وهكذا تولد من يشوع يسوع، تولد المخلص الذي حلمت به بنو إسرائيل، واخترعته أيضا مجموعة من بني إسرائيل الذين انفصلوا عن الدين اليهودي، ثم بعد ذلك تبنتهم روما أو تبناهم الملك قسطنطين، وأصبح هكذا هذا الدين المسيحي الوثني المصبوغ بوثنية روما هو السائد في تلك الحقبة التي جاءت بعد الحقبة الأولى اليهودية. في سفر يشوع سوف ندرك ونعرف حقيقة هؤلاء الأنبياء الذين أقاموا أو قاموا باسم الرب. فلما نتأمل في سفر يشوع الذي هو بمعنى يهوى المخلص، والذي حرف لاحقا بطريقة ما ليكون يسوع المسيحي الناصري، فيشوع هو اسم مركب دمج من خلال اللفظ الذي كانوا يتلفظون به بنو إسرائيل، إذ هو في الأصل يهوى شوع أي الله المخلص أو الله يخلص، فدمج في ألسنتهم وأصبح يشوع. في سفر يشوع هذا سوف نكتشف مجازر جماعية عظيمة لم يجري مثلها في تاريخ البشرية. سوف يكون هذا السفر عبارة عن ثلاثة أقسام: قسم في احتلال أرض كنعان، وقسم آخر في كيف تقسم أرض كنعان، والقسم الأخير في نهاية حياة يشوع. ويبدأ هذا السفر بحث حثيث من قبل الإله وأمر إلهي ليشوع أن قم يا يشوع واستولي على أرض كنعان. ففي الآية الأولى من سفر يشوع يقول الإله ليشوع: مات عبدي موسى، فقم الآن وعبر الأردن أنت وجميع بني إسرائيل إلى الأرض التي أعطيتها لهم، كل مكان تدوسه أقدامكم أعطيه لكم. وهكذا يبدأ الإله يتكلم مع يشوع كما تكلم مع موسى وآباء موسى الأولين، وكيف يحثهم على الاستيلاء على هذه الأرض. ويبدأ هذا الإله يحصر الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل ويبين أطرافها ويحدد حدودها، ويبدأ الإله يحدد هذه الأرض، فيقول الإله ليشوع: كما قلت لموسى تمتد حدودكم عبر جميع الأراضي، أراضي الحثيين من البرية جنوبا إلى جبال لبنان شمالا، ومن نهر الفرات الكبير شرقا إلى البحر. أي إنه أعطى الإله إسرائيل الكبرى، التي طبعا هو أوصاه أنه هذه إسرائيل الكبرى كلها لكم سوف تستولون عليها، لكن هم ما استولوا عليها، وإلى هذا اليوم ما استطاع الإسرائيليون أن يستولون على إسرائيل الكبرى، لأنه إسرائيل الكبرى تضمن العراق وتتضمن أيضا سوريا وتتضمن لبنان وتتضمن بعض المناطق التابعة إلى مصر. لذلك لما يفكر المتدينون الإسرائيليون بصحراء سيناء ما فكروا في ذلك عبطا، إنما تلك هي وصايا الرب في كتابهم في مزاميرهم وأسفارهم الأولى. وهكذا يحث يشوع الإسرائيليين ليعبروا الأردن حتى يستولوا على تلك الأراضي التي لا بد أن يستولوا عليها، ثم ينطلقوا منها إلى إسرائيل الكبرى. وهنا يتكاتف الإسرائيليون ويتحدون تحت راية يشوع ويقولون ليشوع كل ما أمرتنا به نفعله وحيثما وجهتنا نتجه، وفي جميع ما أطعنا به موسى نطيعك والرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. كل من يخالف أمرك ولا يسمع كلامك في جميع ما تأمر به يقتل. وبدأ يشوع يرسل العيون، فأرسل رجلين من شطيم في الخفاء قائلا لهما اذهبا واستطلع الأرض في مدينة يريح. فذهب الرجلان إلى المدينة ودخل على بيت امرأة زانية كما تقول التوراة، وكان اسم هذه المرأة الزانية رحاب، وبات عند هذه المرأة. فسمع الملك أو سيد المدينة بأنه هنالك رجلان من بني إسرائيل جاء يتجسسان ويستطلعان الأرض، فأرسل في أثرهما. فوصلت الاستطلاعات إلى بيت رحاب وتكلموا مع رحاب وقالوا لها أين الرجلان؟ أخرجي الرجلين اللذين في بيتك. هذه المرأة طبعا في أول الأمر عندما سمعت بأنه سوف تأتي هكذا استطلاعات من سيد هذه المدينة أو ملك هذه المدينة يبحثون عن الرجلين، فأخفت الرجلين في بيتها وقالت للمستطلعين نعم كان عندي هذين ولكنهما ذهبا غادرا بيتي وقد ذهبا من الطريق الفلاني. فذهب المستطلعون يبحثون عن الرجلين، وهي قد أبقت هؤلاء الرجال أو الرجلين أبقتهم في بيتها، يقولون إن بيتها كان على حدود سور المدينة، أي إنه من ضمن سور المدينة، لأنه المدينة في تلك الحقبة كان لها سور يحميها من الدخلاء واللصوص والمهاجمين. طبعا رحاب هذه لما عرفت أنه هؤلاء من بني إسرائيل، وعرفت أنه بني إسرائيل عددهم كثير وأنهم إذا هجموا على المدينة سوف يستولون عليها، هي قالت في نفسها بأنه أفضل شيء أنا أتوقع ما سوف يحدث، يعني أنا أكرم هذين الرجلين وأحميهما وأخذ عليهم العهود بأنهم لا يتعرضون لي ولا لعيالي ولا لأولادي أو بناتي أو أهل بيتي. فقال الرجلان لرحاب نحن بريئان من اليمين الذي حلفنا لك به إلا إذا فعلت ما سوف نخبرك به. طبعا قالوا لها إنه شد خيطا قرمزيا كما تقول التوراة في النافذة في نافذة منزلك، وفي الليلة الفلانية اجمعي إخوتك المقربين منك أباك وأمك اجمعيهم جميعا واجلسيهم في بيتك، فكل من يكون خارج البيت سوف يقتل، لا يبقى أحد حي من هذه المدينة إلا الذي في بيتك. هي أيضا ساعدت الرجلين اليهوديين وأنزلتهما بحبل كما تقول التوراة من على أو من سطح بيتها إلى أسفل أو إلى خارج المدينة، لأنه التوراة تقول إنه بيت هذه المرأة كان على سور المدينة. فرجع الرجلان إلى بني إسرائيل وأخبر يشوع عما جرى، وإنه مدينة أريحة أو أريحة هذه المدينة كلها مرجفة خائفة مضطربة لا حول لهم ولا قوة، وقد دب الرعب والخوف في قلوبهم منا. أنا هنا طبعا أحاول أن أقرأ النصوص أو يعني أذكر لكم النصوص باختصار لأنه هي نصوص كثيرة لا نريد أن نتأمل فيها جميعا، إنما نعطي الخلاصة. هنا انتهى الإصحاح الأول والإصحاح الثاني في سفر يشوع، هذه الأحداث كلها في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني. الإصحاح الثالث طبعا لما يتأمل به الإنسان يجد فيه كلام غريب، يقول يشوع إنه سوف نذهب إلى أريحة، لكنه أنتم الطريق إلى أريحة أو الطريق إلى تلك الأرض لا تعرفونه يا بني إسرائيل، إذن كيف أرسلت أنت العيون؟ انظروا إلى الكذب، نفس الكتاب يناقض نفسه، آيات تناقض نفسها. إذن كيف ذهب الرجلان وتجسسا ورجعا إليك؟ نفس القضية، إنه الإله سوف يعني ينشف نهر الأردن من أجل أن يعبرون بني إسرائيل. إذن كيف ذهب الرجلان؟ يعني لما نتأمل بالنصوص نجد أنه النصوص هزلية مضحكة متناقضة، يعني يكذب بعضها بعضا، والأساطير الواضحة التي يضعونها فيها يعني أساطير مضحكة أكاذيب، لأنه النصوص الأولى تنفي هذه النصوص التي قالت بأنه الإله يعني نشف نهر الأردن من أجل أن يعبرونه، أو أنه التابوت سار أمام بني إسرائيل إلى أريحة أو إلى أرض الكنعانيين الذين أو الأرض التي يريدون أن يحتلونها، حتى يستدلون بالتابوت على المكان الذين يذهبون إليه، لأنه يشوع يقول لبني إسرائيل نحن لا نعرف أين هذه الأرض، فبالتالي التابوت سوف يدلنا. إذن كيف أنت أرسلت هؤلاء الرجلين؟ في الإصحاح الثالث الآية الرابعة ماذا يقول؟ يقول فأنتم لا تعرفون الطريق لأنكم لم تسلكوها من قبل، لذلك ماذا تفعلون؟ يقول تجعلون التابوت يمشي أمامكم. وهنا سوف نقرأ الإصحاح الثالث لأن به نصوص مهمة، هذه النصوص يكذب بعضها بعضا. انظروا إلى هذه النصوص. فبكر يشوع في الصباح ورحل من شطيم وجاء إلى الأردن هو وجميع بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن يعبروا. وبعد 3 أيام جال القادة في وسط المحل وقالوا للشعب إذا رأيتم تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة واللاويين يحملونه فارحلوا من مكانكم واتبعوه، فأنتم لا تعرفون الطريق لأنكم لم تسلكوها من قبل. إذن كيف هو أرسل الرجلين اللذين تجسسا على أريحة على أرض الكنعانيين؟ يعني كيف هذه النصوص تناقض نصوص إرسال الرجلين اللذين يعرفان أين هي أريحة وتجسسوا عليها ورجعوا إليه؟ نكمل لنرى التناقض. وقال يشوع للشعب تطهروا لأن الرب في غد سيأتي أو يأتي لكم بالعجائب. وقال للكهنة احملوا تابوت العهد ومروا أمام الشعب، فحملوه وساروا أمامهم. فقال الرب ليشوع من هذا اليوم أعظمك في عيون بني إسرائيل حتى يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. فقل للكهنة حاملي تابوت العهد القديم العهد فقل للكهنة حاملي تابوت العهد إذا جئتم ضفة نهر الأردن فقفوا في مياهه. وقال يشوع لبني إسرائيل تعالوا اسمعوا كلام الرب إلهكم فبه تعلمون أن الله الحي هو بينكم وأنه يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفريزيين والجرجاشيين والأموريين. ها هو تابوت عهد رب الأرض يعبر الأردن قدامكم، فخذوا لكم 12 رجلا من أصباطكم من كل صبط رجلا، وحين تستقر أقدام الكهنة حامل تابوت عهد إله الرب كلها في مياه الأردن تنشق المياه، والمياه المنحدرة من فوق تجتمع وترتفع كما لو جدار. انظروا هذه النصوص ماذا تقول؟ إنه نهر الأردن كان ممتلئ ماي، وهؤلاء أرادوا أن يعبروا نهر الأردن، والإله شق لهم نهر الأردن نصفين وكان المياه طودين، يعني شق عن اليمين وشق عن الشمال، وساروا هم بين الجدارين المائيين اللذين شقهما الإله. السؤال كيف أنت أرسلت عيون؟ ذهبوا العيون ورجعوا إليك. أنت أرسلت عيون سابقا، كيف عبروا مثلا؟ لماذا استطاعوا أن يعبرون بدون أن يعني يشق لهم هذا النهر؟ فإذن هي النصوص يعني يناقض بعضها بعضا. الآن ربما يأتي شخص يقول إنهم أخذوا كما نقول نحن في العراق مشحوف أو بلم، يعني ركبوا سفينة صغيرة وذهبوا وتجسسوا هكذا. ربما شخص يريد أن يخرج هذه الآيات بهذه الطريقة. ثم انظروا انه هذه النصوص كيف تقول بانه هذه القضية هي نفس قضية شق المياه لموسى، مياه البحر لموسى. إذن هذه النصوص هي منقولة من الآباء شفهيا وتتداخل بين فلان وفلان، فمرة تكون هي معجزة عظيمة لموسى ومرة تكون هي قضية معجزة عظيمة ليشوع. وهذه نفس القضية أحيانا مثل يعقوب يذهب إلى مصر، وأحيانا إبراهيم يذهب إلى مصر ويشتهون امرأة يعقوب مرة، ومرة يشتهون امرأة إبراهيم، ومرة يشتهون امرأة إسحاق. وهذه كلها التناقضات قرأناها لأنه كانت النصوص الأولى تتناقل بين بني إسرائيل أو بين العبرانيين تتناقل شفهيا، فبالتالي يكون فيها يعني لبس كثير وتناقض كثير واختلاف كثير وتنسب إلى أسماء متعددة. فلما جمعوها وجعلوها في أسفار وصحف وكتب طبعا تنوعت. هذا التنوع الذي نراه يعني بعد كتابتها، إذن قبل أن تكتب ما هذه النصوص، ما هذا التناقض الذي كانت فيه، يعني بعد الكتابة والتمحيص والتدقيق والتدوين وحذف النصوص الكثيرة التي مثل تخالف هذه النصوص بشكل جذري، وأبقوا لنا هذه النصوص، ومع أنه هذه النصوص التي أبقيت بعد تمحيص وتدقيق إلا أنه متناقضة مضطربة مكررة تنسب إلى أسماء شخصيات متنوعة. فارتحل الشعب من خيامهم ليعبروا الأردن والكهنة حاملون تابوت العهد قدامهم، فلما داست أقدامهم المياه والأردن طافح من جميع شطوطه في أيام الحصاد توقف الماء المنحدر من فوق وتجمع صفا واحدا ممتدا من عند مدينة آدم، وهذه مدينة في شرق الأردن كانت، التي بجانب سرطان، والماء المنحدر إلى البحر الميت في غور الأردن انقطع تماما وعبر الشعب قبالة ريح. فظل الكهنة حامل تابوت عهد الرب واقفين على اليابسة في وسط الأردن إلى أن عبره الشعب كله. إذن شق الإله هذا النهر أو مياه هذا النهر وجعلهما طودين أو جدارين مائيين وعبر بينهما بنو إسرائيل. فنصبوا هنالك نصبا تذكاريا من 12 حجرا تذكارا لبني إسرائيل ولأبناء بني إسرائيل ولمن يأتي لاحقا، تذكر بني إسرائيل كيف شق الإله مياه النهر لبني إسرائيل وعبروا عليه. طبعا يقولون كل واحد من هؤلاء الأسباط جلب رجل واحد، وهذا الرجل جلب حجرا واحدا على كتفه. تصور النصب التذكاري من 12 حجر، كل حجر كان يحمل على كتف رجل، يعني ربما وزنه 5 كيلوات أو لنقل 10 كيلوات هذا الحجر. تصوروا ما قيمة هذا النصب التذكاري الذي صنعوه. ثم يدعون أنهم بنوا الإهرامات. إذن قال يشوع لبني إسرائيل هذا النصب التذكاري المتكون من 12 حجر، واللي هو كل حجر من هذه الأحجار يحمله رجل منكم على كتافه، هذا النصب غدا عندما تسألون من أطفالكم لما هذا النصب التذكاري هنا، ماذا تجيبون؟ تجيبون بالآتي: لأن الرب إلهكم جفف المياه قدامنا فعبرنا، كما صنع بالبحر الأحمر الذي جففه أمامنا حتى عبرنا، فإنه جفف لنا نهر الأردن. فتعلم الشعوب ويعلم أبناؤكم ومن يأتي بعدكم إنه هذا الرب الإله معكم أينما كنتم. لما نأتي إلى مثلا جنائن بابل المعلقة أو النصب حمورابي، مسلة حمورابي أو مسلات حمورابي أو الإهرامات المصرية، يعني كيف مثلا تقارن هذه كلها بهذه القضية التي تكونت من 12 حجر؟ ما أعرف حقيقة، يتأمل في ذلك المتأملون. إلى أن نصل إلى الإصحاح الخامس في سفر يشوع. الإصحاح الخامس ماذا يقول؟ ولما سمع ملوك الأموريين الذين في غرب الأردن وملوك الكنعانيين الذين على ساحل البحر المتوسط بأن الرب جفف مياه الأردن قدام بني إسرائيل حتى عبروا، ذابت قلوبهم خوفا وخارت عزائمهم أمام بني إسرائيل. في هذا الإصحاح الإله يأمر بني إسرائيل أو يأمر يشوع أن يخبر بني إسرائيل لابد أن يختتنوا لأنه ما فيهم مختونين. لماذا؟ النصوص تعلل على أنه المختونين ماتوا في زمن موسى وقبل موسى، ماتوا في التيه في تلك الحقبة، لم يبقى مختون من بني إسرائيل. يعني كيف هذا مثلا؟ يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ يعني أولم يكونوا من آباء الموحدين مؤمنين؟ يعني لابد أن يختنون الأبناء، الآباء يختنون الأبناء، فلماذا لم يكن هنالك مختون؟ لماذا تناقضون كل النصوص التي جاءت في الختان؟ لكن يعلل في الآية الرابعة يقول وسبب ختن يشوع لهم كان إن كل ذكر ومحارب من الشعب الذين خرجوا من بني إسرائيل خرجوا من مصر مات في البرية على الطريق. يعني لم يبقى رجلا مختونا. يعني كيف الكل مات؟ يعني يشوع هذا ما كان مختون؟ مثلا لما مات موسى يعني مات الجميع في وقته ولم يبقى إلا يشوع والصبية وكبروا على عهد يشوع. يعني ما هذا التناقض والاضطراب؟ ثم إنه الغريب الإله يأتي يتكلم مع يشوع بعد الختان يقول اليوم نزعت عار المصريين عنكم فدعي ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. إذن الجلجال هو بسبب النصب التذكاري وكان يعني موجود هذا الاسم عندما وضعتم الأحجار قبل الختان، كان هذا الجلجال عبارة عن منطقة موجودة قبل أن تختنوا وفي أرض ربما تختلف حتى، لأنه النصوص تقول كأنما كانوا هم يسيرون يتنقلون. فالجلجال كان هنالك، لماذا الجلجال حدث لاحقا بعد الختان؟ ما هذه النصوص أيها المتأملون، أيها الأخوة المسيحيون الذين تتأملون في القرآن وتنتقدون القرآن؟ هل رأيتم هذه النصوص؟ هل تأملتم فيها حقيقة مخجلة ولا قيمة لها؟ يعني لا يمكن أن نقارن بين النص القرآني والنص التوراتي. يعني القرآن فيه شوائب لكنه الشوائب لا تلحظ إلا بعد التدقيق الشديد، أما هنا يعني الشوائب كثيرة عظيمة متناقضة مضطربة مكررة بشكل مقيت مخجلة. يعني ما أعرف حقيقة كيف يمكن أن يسمون هذا الكتاب بالكتاب المقدس. ثم في الآية العاشرة ماذا يقول؟ بعد أن سمى الإله ذلك المكان بالجلجال، يعني بعد أن ختنوا فيه أنفسهم سمي بالجلجال بأمر الإله، ثم ماذا يقول في الآية العاشرة؟ ونزل بنو إسرائيل بالجلجال واحتفلوا بعيد الفصح. يعني كيف نزلوا بالجلجال؟ هم نزلوا في الجلجال قبل هذه الآية، وأسميته أنت بالجلجال قبل هذه الآية عندما ختنوا أنفسهم، وهو كان أيضا مسمى بالجلجال، أطلق هذا اللفظ الجلجال مرتين في هذه الأسفار اليشوعية، قبل الختان ذكرنا الجلجال مرتين وفي الختان أسماه الله هذا الموقع بالجلجال لأنهم اختتنوا فيه اليوم نزعت عار المصريين عنكم فدعي ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم عندما ختنوا. ثم يأتي ويقول ونزل بنو إسرائيل بالجلجال واحتفلوا بعيد الفصح في مساء اليوم الرابع عشر من الشهر في سهل أريحة. يعني وصلوا قريب مدينة أريحة في السهل قريب أريحة في سهل أريحة، وصلوا هنالك واحتفلوا كان عددهم هائل وأرعبوا مدينة أريحة. دققوا معي في هذه النصوص ماذا فعلوا، دققوا معي جيدا. ونزل بنو إسرائيل بالجلجال واحتفلوا بعيد الفصح في مساء اليوم الرابع عشر من الشهر في سهل أريحة. وفي اليوم الذي تلى الفصح أكلوا من غلة الأرض فطيرا. غلة الأرض هذه في السهل، هذا السهل يكون يزرع فيه لمن؟ لمدينة أريحة، لأنه مدينة أريحة فيها سور، الزراعة تكون خارج السور والزراعة تكون عادة في السهل، فالسهل هذه الأراضي لمن؟ لمدينة أريحة. فهم أخذوها احتلوها وأصبحوا يأكلون من غلة الأرض فطيرا وفريكا. ومنذ أن أكلوا من غلة الأرض انقطع عنهم المن، طبعا انظر انقطع عنه المن والسلوى لما أكلوا من غلة الأرض هذه، في حين نحن في حقبة موسى هم أخذوا أراضي واستولوا عليها وانقطع عنهم المن والسلوى. فكيف انقطع المن الآن؟ عموما فعاشوا من غلة أرض كنعان في تلك السنة. هذه أول أرض يستولون عليها، عبارة عن سهل مزروع زرعته يعني مدينة أريحة أو الشعب الذي في مدينة أريحة زرع هذا السهل، فجاء الإسرائيليون واستولوا عليه وأكلوا منه هنيئا مريئا. في الآية 13 يقول: ولما كان يشوع عند أريحة رفع عينيه فرأى رجلا واقفا قبالته وفي يده سيفه مسلول، فاقترب منه يشوع وسأله: أمعنا أنت أم مع أعداءنا؟ فأجاب: كلا، بل أنا رئيس جند الرب ميخيائيل الذي يسمون المقاتل. فأجاب: كلا، أنا رئيس جند الرب، وها أنا الآن جئت لخدمتك. فانحنى يشوع حتى الأرض وسجد وقال: بماذا تأمر عبدك يا رب؟ فقال له رئيس جند الرب: اخلع نعليك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت فيه مقدس. ففعل يشوع كذلك. وهنا تظهر القضية استنساخ أيضا من قضية موسى: اخلع نعليك التي قالها الرب لموسى في تلك البقعة لما خرجها خائفا من فرعون مصر أو من مصر وذهب، والقصة ذكرناها سابقا وموجودة حتى في القرآن: اخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى. هذه نفسها أيضا تعاد وتكرر إلى يشوع، وبالتالي احنا نعرف هذه النصوص كما قلنا لما كانت تنقل كانت تكرر وتنسب إلى أسماء متعددة، وهكذا كتبت لاحقا فأصبحت متكررة مضطربة متعددة متناقضة. الإصحاح السادس ماذا يقول؟ وكانت أبواب أريحة مغلقة بوجه بني إسرائيل ومقفلة، ولم يكن أحد يخرج منها أو يدخلها. فقال الرب ليشوع: دفعت أريحة وملكها إلى يدك مع جنودها الأشداء. ما فيها جنود أشداء أصلا، كانوا وناس في مدينة مرعوبين خائفين تطوفون حول المدينة أنت والمحاربون كل يوم مرة واحدة مدة 6 أيام، ويحمل 7 كهنة 7 أبواق أمام تابوت العهد. وفي اليوم السابع تطوفون حول المدينة 7 مرات وينفخ الكهنة في الأبواق، تأخذون أبواق وتنفخون حتى ترعبون القوم، ثم ينفخون طويلا في قرن الهتاف، وحالما يسمعه جميع الشعب يهتفون هتافا شديدا، فيسقط سور المدينة ويدخلها كل واحد منهم من الهاتفين. فنادى يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم: احملوا التابوت، وليحمل 7 منكم 7 أبواق قدامه. وقال للشعب: طوفوا حول المدينة وليسر كل مسلح أمام التابوت. يعني إنه الجيش يكون أمام التابوت، يعني في الوضع الطبيعي التابوت أمامهم، في لما تكون عندهم اجتياحات التابوت خلفهم، لماذا تخشون على التابوت وفيه الرب؟ فكان كما قال يشوع للشعب: سار 7 كهنة حاملين 7 أبواق أمام الرب، ونفخوا في الأبواق وتابوت العهد وراءهم، وقدام الكهنة النافخين في الأبواق سار المسلحون وخلف التابوت سار التابعون والكهنة ينفخون في الأبواب. وقال يشوع للشعب: لا تهتفوا ولا تسمعوا أصواتكم ولا يخرج من أفواهكم كلمة إلى أن أقول لكم اهتفوا فتهتفون. فطاف تابوت العهد حول المدينة مرة واحدة ثم عادوا إلى المحل وباتوا هنا. وهكذا يفعل بنو إسرائيل في قضية التابوت، يجعلونه يطوف حول المدينة وكل مرة إلى 7 أيام 7 مرات طافوا فيه، وهكذا ينفخون في هذا البوق يرعبون هذه المدينة وأهل هذه المدينة، يستولي الرعب على قلوب الأريحيين أو على قلوب أهل أريحة. لما تتأملون في قضية الهتاف وكيف يسقط الجدار في هذه القضية، هو نفسه كما يدعي المسلمون إنه التكبيرات 7 إنه هكذا يكبر بها المسلمون فتسقط أسوار المدن الضالة لتفتح بأيدي المسلمين، سواء كانت مرة بزمن النبي أو سواء إنه المهدي سوف يخرج وهكذا يكبر أصحابه فتسقط الأسوار ويفتح المدن، يعني تنفتح المدن أو تسقط الأسوار بالتكبير. هنا عند اليهود ينفخون في الأبواب، وهنا يقول يشوع لبني إسرائيل إنه أي شيء في المدينة محرم عليكم. يعني هذه المدينة، إحنا أول المدن التي سوف نستولي عليها من الكنعانيين هي مدينة أريحة، كل ما موجود في مدينة أريحة محرم عليكم. محرم عليكم مو معنى أنه تتركون لأهله أو لا يعني تمسون، إنما لا تأخذونه أنتم ولا تبقون فيه حيا. فيقول لهم: ولتكن المدينة بكل ما فيها محرمة عليكم إكراما للرب، وحدها رحاب الزانية تبقى حية، هي وجميع من معها في بيتها، لأنها أخفت الرجلين اللذين أرسلتهما. أما أنتم فكل شيء محرم، لا تأخذوا شيئا لئلا تجلبوا الحرام على محلة بني إسرائيل وتتعسوه، أي وتتعسوا شعب إسرائيل أو بني إسرائيل. وكل فضة وذهب وإناء نحاس أو حديد فهو مكرس للرب، يدخل خزانة الرب. الرب هذا الذي موجود، من الذي يقوم خدمة الكهنة؟ خزانة الرب بيد من؟ بيد الكهنة. إذن الكهنة ماذا شرعوا؟ قالوا أنه الذهب والفضة وغيرها والنحاس هذه كلها مكرسة، هي خزانة الرب. إذن أنتم اذهبوا اقتلوا الناس، استولوا على المدينة، اقتلوا كل ذي نفس، والذهب والفضة والنحاس وغيرها من أواني هذه تكون خالصة لخزانة الرب التي من مسؤول عنها؟ مسؤولين عنها الكهنة. فنفخ الكهنة في الأبواق، فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافا شديدا، فسقط السور من مكانه أو في مكانه، فاقتحم الشعب المدينة لا يلوي أحدهم على شيء، واستولوا عليها وقتلوا بحد السيف إكراما للرب جميع من في المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. تفضلوا انظروا إلى رحمة الأديان الإبراهيمية، الرحمة اليشوعية، فليتأمل بذلك المتأملون لا سيما المسيحيون الذين يعني هكذا يقولون إحنا من أصحاب الفكر والتدبر والبصيرة، وينتقدون القرآن وسيرة محمد وما يفعل المسلمون، وينسون هذا الكتاب المقدس الذي بين أيديهم. ماذا فعل الإسرائيليون؟ وقتلوا بحد السيف إكراما للرب جميع ما في المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير، ولم يبقى حي في المدينة إلا رحاب وأهل رحاب. وقال يشوع للرجلين اللذين استطلع الأرض: ادخلا بيت المرأة الزانية وأخرجاها من هناك مع جميع ما هو لها كما حلفتما لها. فدخل لأنه هي أخذت عليهم أقسام مغلظة وحلفوا لها أنه إحنا ما راح نمسك الأستولين على أريحة. فدخل وأخرج رحاب وأباها وأمها وإخوتها وجميع ما لها وسائر أقاربها وأقاموهم جنب محلة بني إسرائيل وأحرقوا المدينة. تصوروا معنا، أحرق الإسرائيليون مدينة أريحة عن بكرة أبيها، وأحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار إلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد، إذ وضعوها في خزانة بيت الرب بتصرف الكهنة. وأبقى يشوع على رحاب الزانية وبيت أبيها وجميع ما هو لها، فأقامت بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها أخفت الرجلين الذين أرسلهما يشوع ليستطلعا أريحا. وفي ذلك الوقت وجه يشوع تحذيرا فقال: ملعون لدى الرب من يبني هذه المدينة أريحا. ليبنيها مرة أخرى ملعون، على ابنه البكر يؤسسها وعلى أصغر بنيه يرفع أبوابها. وكان الرب مع يشوع وذاع خبره في كل الأرض. وهنا نصل إلى الإصحاح السابع وننهي هذه الحلقة، ونبدأ من الإصحاح السابع في سفر يشوع. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.